صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تذكر أن من صفات المتقين الإيمان بالغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فما هو المراد من الغيب؟ الغيب كل ما لم يشاهده الإنسان وكل ما لم ينله الإنسان بحواسه الخمس فهو غيب. مثلا أنت الجالس أمامي، أنا أدرك شكلك وأدرك حركاتك، ولكن لا أستطيع أن أصل إلى روحك. أصل إلى جسمك، وأما روحك فلا أستطيع أن أصل إليها بحواسي الخمس، وإنما أستدل على وجودها بحياتك، فأقول ما دمت حيا أمامي إذن لك روح ترتبط بجسدك، فروحك بالنسبة لي غيب لأنني لا أنالها بحواسي الخمس، وإنما الذي أناله بحواسي الخمس شكلك وصورتك وحركاتك. أما روحك فلأني لا أنالها بالحواس فهي تعتبر بالنسبة لي غيبا. وردت عندنا روايتان، رواية داود بن كثير الرقي عن الصادق عليه السلام، ورواية القاسم بن أبي يحيى، ورواية يحيى بن أبي القاسم عن الصادق عليه السلام، قال: الغيب هو المقائم المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وشاهد ذلك، يعني الإمام يستدل على أن المراد بالغيب في الآية هو القائم المنتظر، قال: وشاهد ذلك قوله عز وجل: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. كأن الإمام عليه السلام يريد أن يقول: الغيب على قسمين، قسم ينتظر أن يتحول إلى واقع مشاهد، وقسم لا ينتظر. الغيب الذي لا ينتظر أن يتحول إلى مشاهدة هو الله عز وجل. الله غيب ويبقى غيبا، لا يمكن أن يتحول يوما من الأيام إلى مشاهدة. الله يبقى غيبا إلى الأبد، لأنه لا يمكن أن يرى أو أن يحس بالحواس الخمس. وهناك غيب ينتظر، وهو الذي يمكن أن يتحول إلى مشاهدة يوما من الأيام، وهو القائم المنتظر عجل الله فرجه الشريف. فإنه وإن كان غيبا الآن، لكنه يمكن أن يتحول إلى مشاهدة في يوم من الأيام. لأجل ذلك لما قالت الآية قل إنما الغيب لله فانتظروا، هي ناظرة للقسم الثاني وهو الغيب المنتظر، لا إلى الغيب غير المنتظر. والغيب المنتظر هو المهدي. إذن المقصود بالغيب في الآية المباركة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا من التفسير بالمصداق كما يقول علماؤنا. يعني الغيب لا ينحصر بالإمام المنتظر، الغيب ينطبق على الآخرة، ينطبق على عذاب القبر. تفسيره بالإمام المنتظر من باب التفسير المصداقي، يعني من باب الإشارة إلى مثال من أمثلة الغيب ومصداق من مصاديق الغيب، لا أن مفهوم الغيب منحصر في الإمام المنتظر. هذا ما يسمى بالتفسير المصداقي. انطلاقا من الآية المباركة والرواية التي فسرت الغيب فيها تفسيرا مصداقيا بأنه القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، نتحدث عن محاور ثلاثة. المحور الأول مسألة القائم المنتظر، هل هي إملاء غريزي أم هي واقع وضرورة؟ والمحور الثاني في إثبات ضرورة وجود الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، والمحور الثالث في أبعاد اليوم الموعود. نجي الآن إلى المحور الأول. أنتم تعرفون جميعا أن التلقين النفسي له أثر على سلوك الإنسان. كيف التلقين النفسي له أثر على السلوك؟ في علم البرمجة العصبية يوجد قانون يسمى قانون الجذب. ما هو المقصود بقانون الجذب؟ قانون الجذب أحد مفاهيم هندسة الذات. يعني الإنسان عندما يريد أن يهندس ذاته وأن يبني ذاته يحتاج إلى قانون الجذب. قانون الجذب قانون مستقى ومنتزع من قوانين العقل الباطن. قانون الجذب قانون يؤثر على سلوك الإنسان وعلى مسيرة الإنسان. ما هي حقيقة هذا القانون؟ يقول علماء البرمجة العصبية، وهذا قسم من علم النفس، يقولون أن الدماغ المادي الموجود في جسم الإنسان، هذا الدماغ كما هو عضو كيميائي هو أيضا عضو كهربائي، بمعنى أن الدماغ كالمغناطيس الذي يجتذب الأفكار المجانسة والأفكار المقاربة. شلون الدماغ يصير كالمغناطيس؟ أي فكرة تعبر على الدماغ، أي فكرة تجول في دماغ الإنسان تحدث اهتزازا فكريا لا يشعر به الإنسان ولا يحس به، ونتيجة هذا الاهتزاز يجتذب الدماغ الأفكار المشابهة لهذه الفكرة التي تجول داخل دماغ الإنسان. هل أضرب لك أمثلة؟ الإنسان إذا كان يفكر بالفشل، افترض إنسان أخفق في الدراسة ما نجح، ونتيجة الإخفاق بدأ يفكر أنه فاشل. إذا فكر أنه فاشل وأنه محبط وأنه عاجز عن تحقيق طموحاته وآماله، هذا التفكير، التفكير بأنني فاشل، بأنني عاجز، بأنني غير قادر على تحقيق طموحاتي ومستقبلي، هذا التفكير يجر إلي الأفكار المشابهة شئت أم أبيت. هذا التفكير بمثابة المغناطيس الذي يجذب إلي الأفكار المشابهة. مثلا إذا شاهدت التلفزيون، أنا أسمع أفكار كثيرة في التلفزيون، لكن عقلي ما يلتقط إلا أفكار الشؤم. ليش؟ لأن دماغي مشغول بفكرة تشاؤمية وهي الشعور بالإحباط، الشعور بالفشل، الشعور بالعجز. لأن دماغي مشغول بفكرة تشاؤمية، عقلي لا يلتقط إلا الأفكار التشاؤمية. هذا يسمى قانون الجذب، وهذا يؤثر على سلوكي. أظل إنسانا محبطا فاشلا لأنني أعيش في دوامة الأفكار التشاؤمية، الشعور بالفشل، الشعور بالإحباط، الشعور بالنقص والعجز. وبالعكس أيضا، لو لقنت نفسي وأقنعت نفسي بأنني رغم الإخفاق في الدراسة، رغم العقبات، رغم العراقيل، أنا إنسان قادر على بناء الحياة، أنا إنسان قادر على بناء المستقبل، أنا واثق بقدراتي وطاقتي، إذا لقنت نفسي بالفكرة التفاؤلية بدأ دماغي يلتقط الأفكار التفاؤلية. إذا استمعت محاضرة ألتقط منها الأفكار الجميلة، إذا شاهدت شريط أخبار ألتقط منه الأفكار الجميلة، إذا قرأت كتابا ألتقط منه الأفكار الجميلة. هذا هو قانون الجذب، ما ينشغل به دماغي يجذب إلي الأفكار المشابهة. إذا اشتغل دماغي بفكرة تشاؤمية جاءت إلي الأفكار التشاؤمية، إذا انشغل دماغي بالأفكار التفاؤلية جاءت إلي الأفكار التفاؤلية. قانون الجذب هو عبارة عن أن دماغك بمثابة المغناطيس يلتقط الأفكار المشابهة لما يشتغل به دماغك. لذلك عليك أن تلقن نفسك دائما النجاح والثقة بالنفس والشجاعة والإرادة والقدرة على بناء الحياة وبناء المستقبل. وهذا القانون، قانون الجذب، موجود في تراثنا الإسلامي كما ورد عن النبي محمد تفاءلوا بالخير تجدوه، وورد في الحديث القدسي أنا عند ظني عبدي المؤمن إذا ظن بي خيرا عملت معه خيرا. إحنا شنو ربط هذا بكلامنا؟ الآن نربط، ما هو ربط التلقين النفسي بالمسألة المهدوية وباليوم الموعود، يوم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ هناك بعض المقالات كتبت أن فكرة المهدي المنتظر لا واقع لها، فكرة اخترعها العقل الشيعي، اخترعها العقل الإمامي لعاملين، عامل نفسي وعامل إعلامي. شلون؟ العامل النفسي، الفرد الشيعي يشعر على مدى التاريخ أنه إنسان عاجز وفاشل عن تحقيق طموحاته وإنجاز أهدافه، نتيجة شعوره بالفشل أملت عليه غريزة حب الحياة، غريزة التشبث بالحياة، أملت عليه أن يلقن نفسه فكرة المهدي المنتظر. مسألة المهدي هي لتلقين نفسي لا أكثر. الفرد الشيعي لأنه أحس بالنقص وأنه فاشل وعاجز عن تحقيق أهدافه وطموحاته، لأجل أن يتشبث بالحياة كالغريق الذي يريد أن ينجو، كالمريض الذي يريد أن يتخلص من المرض، غريزة حب الحياة أملت عليه أن يزرع الأمل في نفسه وأن يقول هناك يوم سيظهر فيه المهدي وسيخلصنا من هذا الظلم والجور وسنحقق فيه أهدافنا وطموحاتنا. ففكرة المهدي هي إملاء غريزي وتلقين نفسي ليس إلا هذا. العامل الأول. العامل الإعلامي أن علماء الشيعة أذكياء، علماء الشيعة فكروا قالوا مشروع أهل البيت مشروع فاشل، أهل البيت جاءوا بمشروع ولم يستطيعوا أن ينجزوا هذا المشروع لأنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى السلطة على مدى التاريخ، والذي وصل منهم إلى السلطة لم يستطع البقاء فيها كالإمام أمير المؤمنين عليه السلام. إذن مشروع أهل البيت مشروع فشل سياسيا لأنه لم يصل إلى السلطة، وفكريا لأنه لم يستطع إقناع جمهور المسلمين بمبادئه ومعتقداته. فنتيجة إحساس علماء الشيعة بفشل المشروع الإمامي اخترعوا فكرة المهدي المنتظر من أجل أن يزرعوا الأمل في نفوس الشيعة الإمامية بأن مشروعهم إن لم ينجح سابقا سينجح يوما من الأيام، وهو يوم خروج المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن فكرة المهدي المنتظر فكرة صاغها علماء الشيعة وصاغتها الغريزة النفسية لتجديد الأمل في الحياة وإنجاز المشروع الذي فشل في الماضي. هل هذا صحيح أم لا؟ نجي الآن إحنا إلى المحور الثاني لنعرف أن هذا الكلام صحيح أم خاطئ. صلوا على محمد وآل محمد. نحن نقول المسألة المهدوية وفكرة المهدي المنقذ المخلص فكرة لها واقع موضوعي، وهي ضرورة واقعية وليست إملاء غريزيا. لماذا؟ لوجوه الآن أذكرها لك، التفت إليها. الوجه الأول، لو كانت فكرة المهدي المنتظر إملاء غريزيا نتيجة الشعور بالظلم والنقص لكان اليهود أولى بهذه الفكرة، فإن اليهود فئة تعرضت للاضطهاد وتعرضت للإبادة على مدى التاريخ. لو كان الشعور بالاضطهاد والشعور بالنقص والشعور بالمظلومية ينتج فكرة المهدوية لكان اليهود هم أول من قال بفكرة المهدوية، لأنهم شعب عاش اضطهادا وألما وإبادة على مدى التاريخ، مع أن الفكرة المهدوية لم يبشر بها المجتمع اليهودي وإنما بشر بها المجتمع الإسلامي. الفكرة المهدوية يا إخوان لو كانت إملاء غريزيا لأن حصلت بالشيعة، لأن الشيعة هم الفئة الوحيدة من المسلمين التي عاشت اضطهادا ومظلومية في زمان الأمويين والعباسيين، بينما جميع المسلمين يعتقدوا بالمهدي، سيختلف ولد أو ما ولد هذه مسألة أخرى، لكن الجميع جميع المسلمين يعترف بالمهدي المنتظر، ولد أو لم يولد نقاش آخر. فكرة المهدي المنتظر لم تأتي عن إملاء غريزي، لأن باقي المذاهب الإسلامية الذين عاشوا عيشا رغيدا وعاشوا أمنا وعاشوا اطمئنانا في زمان الخلافة الأموية والعباسية، مع ذلك قالوا بفكرة المهدي المنتظر. أنت تشوف محمد ابن المنتصر الكتاني مدير مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، هو الذي كتب وقال: أقر علماء المسلمين جميعا بتواتر الأحاديث الدالة على ظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ونقل عن ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي وابن القيم والشوكاني والسيوطي وغيرهم من علماء المسلمين، نقل عنهم أن هذه القضية مسلمة والأحاديث فيها متواترة، ولم يخالف فيها إلا شرذمة ابن خلدون اللي ما جاء إلا في القرن التاسع هو الذي أنكر، وأحمد أمين المصري في كتابه المهدي والمهدوية أو كتابه ضحى الإسلام، وبعض السلفية الذين لا يملكون نصيبا من العلم والمعرفة. وإلا القضية مسلمة والأحاديث فيها متواترة من قبل المؤرخين والمحدثين. هذا الوجه الأول. وجه الثاني: إذا كان فكرة المهدي إملاء غريزيا فرضه الإحساس بالعجز والإحساس بالفشل، إذن الغيب كله مسألة غريزية. شنو الفرق بين المهدي وبين بقية الغيب؟ لعل الغيب كله إملاء غريزي. يعني نيجي نقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وهذا فعلا يعني بعض الماركسيين قال بهذه الفكرة، قال هذا النبي إنسان ذكي، ماكو لا نبوة ولا وحي ولا شيء، إنما هو حتى يبعث الناس نحو الأعمال الصالحة اخترع لهم فكرة الغيب، وقال لهم بأن هناك قبرا وآخرة وحسابا يجازى فيه المطيع ويعاقب فيه العاصي، وإلا المسألة كلها إملاء إعلامي قام به النبي ليس له واقع. يعني أنت إذا بتسحبها على فكرة المهدي تنسحب على كل الغيب. إذا كانت فكرة المهدي إملاء من قبل الغريزة أو إعلاما من قبل علماء الشيعة وليس لها واقع موضوعي، إذن جميع الغيب بما فيه الله، بما فيه اليوم الآخرة، بما فيه عذاب القبر، جميع الغيب بجميع ألوانه بجميع أشكاله فكرة اخترعها النبي لأجل أن يموه على الناس ويحثهم على الأعمال الصالحة، وإلا ليس هناك غيب ولا آخرة ولا وجود لله ولا قبر ولا غير ذلك. فهذا الإشكال وهذه الشبهة لو أخذنا بها لأنكرنا جميع أنواع الغيب، لا أننا ننكر خصوص مسألة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نجي الآن إلى الوجه الثالث وهو المهم. أنتم تعرفون في علم الرياضيات والفلسفة أيضا أقرت هذا، أعظم دليل يثبت الأشياء هو دليل حساب الاحتمالات. أصلا الدليل منحصر في دليل حساب الاحتمالات. لا يمكن لك أنت الآن في هذا المجلس أي مكان، لا يمكن لك أن تثبت أبسط قضية إلا بدليل حساب الاحتمالات. دليل حساب الاحتمالات هو عبارة رياضيا، هو عبارة عن تراكم القرائن في محور واحد بحيث توجب اليقين بوجود ذلك المحور. هل أضرب لك أمثلة؟ الآن أبسط قضية، أنت الجالس أمامي، كيف أثبت أنك جالس أمامي؟ لو واحد قال لي أثبت أن فلان جالس أمامك، شلون أثبت؟ ما عندي إلا دليل حساب الاحتمالات. شلون؟ لعله خيال، لعله مو موجود أمامي، كيف أثبته؟ ما عندي إلا دليل حساب الاحتمالات. كيف حساب الاحتمالات؟ أقول ها، صورته التي انتقشت في دماغي هذه قرينة توجب نسبة 30% أنه موجود، صوته الذي سمعته قرينة أخرى فيتصاعد الاحتمال من 30% إلى 60%. إذا صار احتكاك معه بالأيدي أو باللسان أو يتصاعد الاحتمال، قرينة ثالثة، الاحتكاك قرينة ثالثة من 60% إلى 90%، وهكذا تتراكم القرائن في محور معين وهو وجود الإنسان أمامي، إلى حد أن يصل إلى اليقين الرياضي والقطع بأن هذا الإنسان موجود أمامي. أبسط قضية وهو وجود الإنسان أمامك ما تقدر تثبتها إلا عن طريق دليل حساب الاحتمالات. مثلا الآن يأتيك خبر أن هناك انفجار في بغداد مثلا، كفى الله الشيعة والمؤمنين والمسلمين شر هذه الانفجارات، هناك انفجار في بغداد، كيف أثبته؟ بالاحتمالات. أقول شهرة الحديث عن قرينة 30%، تناقل الإذاعات له قرينة أخرى 30% أخرى، رؤية الصور في التلفزيون قرينة ثالثة. إذا اجتمعت هذه القرائن سيصل الاحتمال وهو احتمال حصول انفجار إلى 100%. تراكم القرائن في محور معين وهو حدوث الانفجار يؤدي إلى اليقين بحصول ذلك المحور، هذا يسمى دليل حساب الاحتمالات. القضايا التاريخية كيف نثبتها؟ واقعا أنا أتعجب بعض السلفيين يظهر في بعض القنوات ما نسميها، كل قضية تاريخية يجي لها قال لم ترد في حديث صحيح السند. شنو المنطق العلمي هذا؟ هذا شنو المنطق العلمي؟ هذا إنسان، أقل إنسان في أول سنة جامعة يرى أن هذا المنطق منطق غير علمي. أخي أنت مدارس دليل حساب الاحتمالات؟ أخي أنت مدارس رياضيات؟ أنت ما تحتاج لها الطرق الملتوية؟ حديث صحيح السند لو مو صحيح السند، شنو الطريق العقيم؟ إذا أنت تمشي على هالطريق العقيم لا يثبت شيء من تاريخ النبي صلى الله عليه وآله. أنت عندك دليل رياضي معترف به علميا، دليل حساب الاحتمالات، اجمع القرائن، هل هذه القضية حدثت أم لا؟ اجمع القرائن التاريخية كلها، إذا تراكمت القرائن تصاعد احتمال الحصول إلى أن تصل الدرجة إلى درجة اليقين بحصول هذا الحدث التاريخي أو عدم حصوله. ما يريد له هذا الطرق الملتوية. نحن الآن نسمع عن الإمام الشافعي، ما درينا أن الإمام الشافعي كان موجود لو مو موجود، ما درينا. كيف نثبت وجوده؟ من خلال دليل حساب الاحتمالات. ما نجي نقول الرواية صحيحة السند لو مو صحيحة السند، نقول علماء الأنساب نصوا على وجوده، هذه قرينة، كتبه المنتسبة إليه قرينة ثانية على وجوده، الذين رأوه وتتلمذوا عليه قرينة ثالثة على وجوده، اجتمعت هذه القرائن
حصل لنا اليقين بأن هناك شخصا اسمه الإمام الشافعي وجد. هكذا تثبت القضايا التاريخية بناء على دليل حساب الاحتمالات. نجي إلى مسألة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نجي إلى مسألة المهدي كيف نثبتها؟ بدليل حساب الاحتمالات. نقول هناك قرائن اجتمعت وتوافرت في هذا المحور وهو وجود إمام اسمه محمد بن الحسن. هناك قرائن توافرت، إذا قرأنا هذه القرائن وجمعناها حصل لنا اليقين بوجوده. خلنا نستعرض هذه القرائن. القرينة الأولى ما دل على أن لكل جيل إمام، كل جيل له إمام واسطة بين السماء والأرض، يعني ما يصير ما يمر زمان ينقطع فيه السماء عن الأرض، ما يصير، لا يمر زمان إلا وهناك واسطة بين السماء والأرض. شنو هذه الأحاديث؟ شنو هذه النصوص؟ مثلا قوله تعالى إنما أنت منذر، أنت يا رسول الله، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يعني لا يوجد قوم في أي زمن إلا وقد نصب الله لهم هاديا، فمن هو الهادي في زماننا؟ مثلا قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الإمام ينصرف إلى الإمام الواقعي كما يقول علماء اللغة، أي لا يوجد أناس في أي زمن إلا ولهم إمام واقعي من قبل الله تبارك وتعالى. النصوص مثلا حديث الثقلين الذي روي في الصحاح الحاكم في مستدركه صحيح مسلم، إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، بهذا المضمون، لكن هذه اللفظة موجودة، ولم يفترقا حتى يردا علي الحوض، لا يوجد زمان فيه قرآن إلا وفيه رجل من عترة النبي يحفظ القرآن عن التحريف والتزوير. فمن هو هذا الشخص في زماننا يكون حافظا للقرآن عن التحريف والتزوير؟ مثلا ما رواه البخاري في باب الفتن، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، كل زمان له إمام. مثلا ما أورده ابن حنبل في فضائل الصحابة، النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فلو ذهب نجوم السماء ذهب أهل السماء، ولو ذهب أهل بيتي لذهب أهل الأرض. وهذا المعنى ورد عن الإمام الباقر كما في الكافي، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. إذن هذه الأحاديث تدل على وجود إمام واسطة بين السماء والأرض في كل زمان، وهذا لا ينطبق إلا على الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلا ما يقدر أحد يدعي في المسلمين كلهم اليوم يقول أنا الآيات والروايات تقصدني أنا، ما حد يقدر يقول، لا يوجد أحد يقول أنا إمام هذا الزمان وأنا الحجة الذي أحفظ القرآن عن التحريف والتزوير وأنا الهادي وأنا، لا يمكن لأحد أن يدعي ذلك سوى ذلك الشخص المهدي المنتظر. ولذلك تقرأ في دعاء الندبة أين السبب المتصل بين أهل الأرض السماء. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أحاديث الاثني عشر في البخاري، لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، أو يكون فيكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. اثنا عشر خليفة يعني خليفة بالمعنى الواقعي، مو خليفة بالقوة وبالسلاح، خليفة واقعي، ويبقون هؤلاء الخلفاء إلى قيام الساعة. هذا ينطبق على من؟ خلفاء 12 خلفاء واقعيين يبقون إلى قيام الساعة. ينطبق هذا على أي نظرية؟ على أي نظرية ينطبق؟ ذكر ابن كثير في تفسيره، ابن كثير الدمشقي، بعد أن ذكر هذه الرواية قال: والثاني عشر منهم هو المهدي من ولد فاطمة المبشر به من قبل نبينا محمد
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تذكر أن من صفات المتقين الإيمان بالغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فما هو المراد من الغيب؟ الغيب كل ما لم يشاهده الإنسان وكل ما لم ينله الإنسان بحواسه الخمس فهو غيب. مثلا أنت الجالس أمامي، أنا أدرك شكلك وأدرك حركاتك، ولكن لا أستطيع أن أصل إلى روحك، أصل إلى جسمك، وأما روحك فلا أستطيع أن أصل إليها بحواسي الخمس، وإنما أستدل على وجودها بحياتك، فأقول ما دمت حيا أمامي إذن لك روح ترتبط بجسدك، فروحك بالنسبة لي غيب لأنني لا أنالها بحواسي الخمس، وإنما الذي أناله بحواسي الخمس شكلك وصورتك وحركاتك. أما روحك فلأني لا أنالها بالحواس فهي تعتبر بالنسبة لي غيبا. وردت عندنا روايتان، رواية داود بن كثير الرقي عن الصادق عليه السلام، ورواية القاسم بن أبي يحيى، ورواية يحيى بن أبي القاسم عن الصادق عليه السلام، قال: الغيب هو المقائم المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وشاهد ذلك، يعني الإمام يستدل على أن المراد بالغيب في الآية هو القائم المنتظر،
قال: وشاهد ذلك قوله عز وجل: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. كأن الإمام عليه السلام يريد أن يقول: الغيب على قسمين، قسم ينتظر أن يتحول إلى واقع مشاهد، وقسم لا ينتظر. الغيب الذي لا ينتظر أن يتحول إلى مشاهدة هو الله عز وجل. الله غيب ويبقى غيبا، لا يمكن أن يتحول يوما من الأيام إلى مشاهدة. الله يبقى غيبا إلى الأبد، لأنه لا يمكن أن يرى أو أن يحس بالحواس الخمس. وهناك غيب ينتظر، وهو الذي يمكن أن يتحول إلى مشاهدة يوما من الأيام، وهو القائم المنتظر عجل الله فرجه الشريف. فإنه وإن كان غيبا الآن، لكنه يمكن أن يتحول إلى مشاهدة في يوم من الأيام. لأجل ذلك لما قالت الآية: قل إنما الغيب لله فانتظروا، هي ناظرة للقسم الثاني وهو الغيب المنتظر، لا إلى الغيب غير المنتظر. والغيب المنتظر هو المهدي. إذن المقصود بالغيب في الآية المباركة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا من التفسير بالمصداق كما يقول علماؤنا. يعني الغيب لا ينحصر بالإمام المنتظر، الغيب ينطبق على الآخرة، ينطبق على عذاب القبر. تفسيره بالإمام المنتظر من باب التفسير المصداقي، يعني من باب الإشارة إلى مثال من أمثلة الغيب ومصداق من مصاديق الغيب، لا أن مفهوم الغيب منحصر في الإمام المنتظر. هذا ما يسمى بالتفسير المصداقي. انطلاقا من الآية المباركة والرواية التي فسرت الغيب فيها تفسيرا مصداقيا بأنه القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، نتحدث عن محاور ثلاثة. المحور الأول: مسألة القائم المنتظر، هل هي إملاء غريزي أم هي واقع وضرورة؟ والمحور الثاني في إثبات ضرورة وجود الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. والمحور الثالث في أبعاد اليوم الموعود. نجي الآن إلى المحور الأول. أنتم تعرفون جميعا أن التلقين النفسي له أثر على سلوك الإنسان. كيف التلقين النفسي له أثر على السلوك؟ في علم البرمجة العصبية يوجد قانون يسمى قانون الجذب. ما هو المقصود بقانون الجذب؟ قانون الجذب أحد مفاهيم هندسة الذات. يعني الإنسان عندما يريد أن يهندس ذاته وأن يبني ذاته يحتاج إلى قانون الجذب. قانون الجذب قانون مستقى ومنتزع من قوانين العقل الباطن. قانون الجذب قانون يؤثر على سلوك الإنسان وعلى مسيرة الإنسان. ما هي حقيقة هذا القانون؟ يقول علماء البرمجة العصبية، وهذا قسم من علم النفس، يقولون أن الدماغ المادي الموجود في جسم الإنسان، هذا الدماغ كما هو عضو كيميائي هو أيضا عضو كهربائي. في معنى أن الدماغ كالمغناطيس الذي يجتذب الأفكار المجانسة والأفكار المقاربة. شلون الدماغ يصير كالمغناطيس؟ أي فكرة تعبر على الدماغ، أي فكرة تجول في دماغ الإنسان تحدث اهتزازا فكريا لا يشعر به الإنسان ولا يحس به، ونتيجة هذا الاهتزاز يجتذب الدماغ الأفكار المشابهة لهذه الفكرة التي تجول داخل دماغ الإنسان. هل أضرب لك أمثلة؟ الإنسان إذا كان يفكر بالفشل، افترض إنسان أخفق في الدراسة ما نجح، ونتيجة الإخفاق بدأ يفكر أنه فاشل. إذا فكر أنه فاشل وأنه محبط وأنه عاجز عن تحقيق طموحاته وآماله، هذا التفكير بأنني فاشل، بأنني عاجز، بأنني غير قادر على تحقيق طموحاتي ومستقبلي، هذا التفكير يجر إلي الأفكار المشابهة شئت أم أبيت. هذا التفكير بمثابة المغناطيس الذي يجذب إلي الأفكار المشابهة. مثلا إذا شاهدت التلفزيون، أنا أسمع أفكار كثيرة في التلفزيون، لكن عقلي ما يلتقط إلا أفكار الشؤم. ليش؟ لأن دماغي مشغول بفكرة تشاؤمية وهي الشعور بالإحباط، الشعور بالفشل، الشعور بالعجز. لأن دماغي مشغول بفكرة تشاؤمية عقلي لا يلتقط إلا الأفكار التشاؤمية. هذا يسمى قانون الجذب، وهذا يؤثر على سلوكي. أظل إنسانا محبطا فاشلا لأنني أعيش في دوامة الأفكار التشاؤمية، الشعور بالفشل، الشعور بالإحباط، الشعور بالنقص والعجز. وبالعكس أيضا، لو لقنت نفسي وأقنعت نفسي بأنني رغم الإخفاق في الدراسة، رغم العقبات، رغم العراقيل، أنا إنسان قادر على بناء الحياة، أنا إنسان قادر على بناء المستقبل، أنا واثق بقدراتي وطاقتي، إذا لقنت نفسي بالفكرة التفاؤلية بدأ دماغي يلتقط الأفكار التفاؤلية. إذا استمعت محاضرة التقط منها الأفكار الجميلة، إذا شاهدت شريط أخبار التقط منه الأفكار الجميلة، إذا قرأت كتابا التقط منه الأفكار الجميلة. هذا هو قانون الجذب، ما ينشغل به دماغي يجذب إلي الأفكار المشابهة. إذا اشتغل دماغي بفكرة تشاؤمية جاءت إلي الأفكار التشاؤمية، إذا انشغل دماغي بالأفكار التفاؤلية جاءت إلي الأفكار التفاؤلية. قانون الجذب هو عبارة عن أن دماغك بمثابة المغناطيس يلتقط الأفكار المشابهة لما يشتغل به دماغك. لذلك عليك أن تلقن نفسك دائما النجاح والثقة بالنفس والشجاعة والإرادة والقدرة على بناء الحياة وبناء المستقبل. وهذا القانون، قانون الجذب، موجود في تراثنا الإسلامي كما ورد عن النبي محمد تفاءلوا بالخير تجدوه، وورد في الحديث القدسي أنا عند ظني عبدي المؤمن إذا ظن بي خيرا عملت معه خيرا. احنا شنو ربط هذا بكلامنا؟ الآن نربط، ما هو ربط التلقين النفسي بالمسألة المهدوية وباليوم الموعود؟
يوم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
هناك بعض المقالات كتبت أن فكرة المهدي المنتظر لا واقع لها، فكرة اخترعها العقل الشيعي، اخترعها العقل الإمامي لعاملين، عامل نفسي وعامل إعلامي. شلون؟ العامل النفسي، الفرد الشيعي يشعر على مدى التاريخ أنه إنسان عاجز وفاشل عن تحقيق طموحاته وإنجاز أهدافه، نتيجة شعوره بالفشل أملت عليه غريزة حب الحياة، غريزة التشبث بالحياة، أملت عليه أن يلقن نفسه فكرة المهدي المنتظر. مسألة المهدي هذا تلقين نفسي لا أكثر. الفرد الشيعي لأنه أحس بالنقص وأنه فاشل وعاجز عن تحقيق أهدافه وطموحاته، لأجل أن يتشبث بالحياة كالغريق الذي يريد أن ينجو، كالمريض الذي يريد أن يتخلص من المرض، غريزة حب الحياة أملت عليه أن يزرع الأمل في نفسه وأن يقول هناك يوم سيظهر فيه المهدي وسيخلصنا من هذا الظلم والجور وسنحقق فيه أهدافنا وطموحاتنا. ففكرة المهدي هي إملاء غريزي وتلقين نفسي ليس إلا. هذا العامل الأول. العامل الإعلامي أن علماء الشيعة أذكياء، علماء الشيعة فكروا قالوا مشروع أهل البيت مشروع فاشل، أهل البيت جاءوا بمشروع ولم يستطيعوا أن ينجزوا هذا المشروع لأنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى السلطة على مدى التاريخ، والذي وصل منهم إلى السلطة لم يستطع البقاء فيها كالإمام أمير المؤمنين عليه السلام. إذن مشروع أهل البيت مشروع فشل سياسيا لأنه لم يصل إلى السلطة، وفكريا لأنه لم يستطع إقناع جمهور المسلمين بمبادئه ومعتقداته. فنتيجة إحساس علماء الشيعة بفشل المشروع الإمامي اخترعوا فكرة المهدي المنتظر من أجل أن يزرعوا الأمل في نفوس الشيعة الإمامية بأن مشروعهم إن لم ينجح سابقا سينجح يوما من الأيام، وهو يوم خروج المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن فكرة المهدي المنتظر فكرة صاغها علماء الشيعة وصاغتها الغريزة النفسية لتجديد الأمل في الحياة وإنجاز المشروع الذي فشل في الماضي. هل هذا صحيح أم لا؟ نجي الآن إحنا إلى المحور الثاني لنعرف أن هذا الكلام صحيح أم خاطئ. صلوا على محمد وآل محمد. نحن نقول المسألة المهدوية وفكرة المهدي المنقذ المخلص فكرة لها واقع موضوعي، وهي ضرورة واقعية وليست إملاء غريزيا. لماذا؟ لوجوه الآن أذكرها لك، التفت إليها. الوجه الأول، لو كانت فكرة المهدي المنتظر إملاء غريزيا نتيجة الشعور بالظلم والنقص لكان اليهود أولى بهذه الفكرة، فإن اليهود فئة تعرضت للاضطهاد وتعرضت للإبادة على مدى التاريخ. لو كان الشعور بالاضطهاد والشعور بالنقص والشعور بالمظلومية ينتج فكرة المهدوية لكان اليهود هم أول من قال بفكرة المهدوية، لأنهم شعب عاش اضطهادا وألما وإبادة على مدى التاريخ، مع أن الفكرة المهدوية لم يبشر بها المجتمع اليهودي، وإنما بشر بها المجتمع الإسلامي. الفكرة المهدوية يا إخوان لو كانت إملاء غريزيا لانحصرت بالشيعة، لأن الشيعة هم الفئة الوحيدة من المسلمين التي عاشت اضطهادا ومظلومية في زمان الأمويين والعباسيين، بينما جميع المسلمين يعتقد بالمهدي، سيختلف ولد أو ما ولد هذه مسألة أخرى، لكن الجميع جميع المسلمين يعترف بالمهدي المنتظر، ولد أو لم يولد نقاش آخر. فكرة المهدي المنتظر لم تأتي عن إملاء غريزي، لأن باقي المذاهب الإسلامية الذين عاشوا عيشا رغيدا وعاشوا أمنا وعاشوا اطمئنانا في زمان الخلافة الأموية والعباسية، مع ذلك قالوا بفكرة المهدي المنتظر. انت تشوف محمد ابن المنتصر الكتاني مدير مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، هو الذي كتب وقال: أقر علماء المسلمين جميعا بتواتر الأحاديث الدالة على ظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ونقل عن ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي وابن القيم والشوكاني والسيوطي وغيرهم من علماء المسلمين، نقل عنهم أن هذه القضية مسلمة والأحاديث فيها متواترة، ولم يخالف فيها إلا شرذمة. ابن خلدون اللي ما جاء إلا في القرن التاسع هو الذي أنكر، وأحمد أمين المصري في كتابه المهدي والمهدوية أو كتابه ضحى الإسلام، وبعض السلفية الذين لا يملكون نصيبا من العلم والمعرفة، وإلا القضية مسلمة والأحاديث فيها متواترة من قبل المؤرخين والمحدثين. زين، هذا الوجه الأول. وجه الثاني: إذا كان فكرة المهدي إملاء غريزيا فرضه الإحساس بالعجز والإحساس بالفشل، إذن الغيب كله مسألة غريزية. شنو الفرق بين المهدي وبين بقية الغيب؟ لعل الغيب كله إملاء غريزي. يعني نيجي نقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وهذه فعلا يعني بعض الماركسيين قال بهذه الفكرة، قال هذا النبي إنسان ذكي، ماكو لا نبوة ولا وحي ولا شيء، إنما هو حتى يبعث الناس نحو الأعمال الصالحة اخترع لهم فكرة الغيب، وقال لهم بأن هناك قبرا وآخرة وحسابا يجازى فيه المطيع ويعاقب فيه العاصي.